قال الله تعالى في كتابه
أن يكذبوك
قل يا أيها الناس أولها
313
قال الله تعالى في كتابه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير سؤال اختلف العلماء هل العقل في الرأس أم في القلب الصواب في القلب لذلك أنسى نفسي أنا فأستدرك وينسى ذلك المعلمون فيقول مشيرا نعم ففكر ويشير إلى رأسه إذن مصدر التفكير والعقل هنا في القلب المخ يشير يعني أو يأمر الأعضاء بالعمل الأعصاب من العمل لا إرادي إلى آخره لكن عندما يقرر ويفكر فذلك مكانه القلب ما الدليل على ذلك فتكون لهم قلوب يعقلون بها العقل مكانه القلب ذلك على المسلم أن يصلح قلبه كما ذكرنا بالقرآن يصبح سليما في قراراته أفمن ولا يصلحه مثل العلم ولا يزكيه ويشفيه مثل القرآن والسنة وآثار الصحابة ولا شك من ذلك تفسير له فحينئذ نأتي المسألة أخرى يقرأ اليوم علينا القرآن فلا نتأثر كالسلف الكرام الذين كانوا يبكون يخرون الأذقان فما الذي جعلنا لا نتأثر بالقرآن الجواب الغشاء والحجب حجب كما ذكر ابن القيم وغيره إذا أزلتها تأثرت بالقرآن أزلها تستفيد من القرآن فمن ذلك التعلق بغير الله يفسد القلب ومن ذلك تقديم الهوى على طاعة ربك يفسد القلب ويجعل له حجب بل هناك أشياء إن صح التعبير ثانوية أيضا تؤثر وتكون على قلبك مثل الحجب كالكثار من الطعام وفضوله كالكثار من الشراب ككثرة الأنس بمجالس اللغو والثرثرة تقسي القلب فضول النوم يقول فلان يا أخي يحب النوم قال له النوم ليش تحبه وهو يعزلك عن طاعة الله فلو أدرك الشخص أنه بالنوم ينعزل عن طاعة الله وذكره، لا، على أنه بالنوم يستطيع أن يتخوى على عبادة الله، لكن الفضول النوم قد يورث هذه الغشاوة. إذن يجتنب بعد المعاصي والبدع التي تؤثر على القلب والتعلق بغير الله، وإصلاح القرآن، إصلاح القلب بالقرآن والتعرض للعلم ومجالس العلم، بأن يجتنب فضول الكلام فنتكلم فيما لا يعنيه، يجتنب كلام على الله بغير علم، ما أفسد قلب من الكلام على الله بغير علم، فإنه يريد أن يرضي الناس لأن عندها معلومة ويتكلم بها بغير علم فيفسد قلبه. ثالث، لذلك شوف عند اليهود من المقالات أعوذ بالله ما ليس عند غير، يعني النصارى تكلمت اليهود، وش قالت اليهود؟ يد الله مغلولة، الله بخيل ونحن أغنياء. هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أن طالب العلم إذا ما أحسن القصد يصبح يذكر مقالات خبيثة، إذا كان عنده علم وما عمل به فإن قد تصدر منه مقالات خبيثة، لأن النبي، لأن الله قال لتبعون سنن من كان قبلكم، فصار في الأمة من يتبع النصارى ولا نعم، صار ما يطلب علم مثل العوام، من يطلبه ولا يعمل به مثل الحدادية، يطلبون أطراف منه وتفسد قلوبهم بإيش؟ حينئذ بعدم العمل إلى آخره، حتى يصبحوا يقدحون بغير علم، يتكلمون بغير علم، تفسد قلوبهم لأنه خلطوا الدنيا مع العلم كما فعل اليهود. حينئذ تصدر منهم أفعال قبيحة ما تصدر ربما حتى من إخوان المسلمين، نسأل الله العافية. كلما كان الإنسان صافي صحيح القصد صحيح الطلب والعلم صلح قلبه كان أشبه بالصحابة، وإلا فإما أشبه بالنصارى إذا خلاص ترك العلم، كما بعض الناس تركوه خلاص، شافوا ما عاد لهم فائدة دنيوية وكذا تركوه وانصرفوا الدنيا حتى نسوا، هذا في شبه النصارى. وآخرون طلبوه وإما أساءوا القصد أو أساءوا التأويل فصاروا يؤولون لمصلحتهم، فحينئذ صار شمل اليهود فسدت قلوبهم، فصار الناصحون أهل العلم ينهى عن مجالستهم لأنهم صار عندهم معلومات وسماعات لكن فسدت قلوبهم بعدم العمل واتباع الهوى، فسيؤذيك أكثر من تشبه بالنصارى من يطلب علم أصلا. نعم، لأنه صار في قلب من الفساد بسبب أن الله أنعم عليه بالعلم لكنه لم يشكره بالعمل والميزان الصحيح فيه، فعاقبه بإفساد قلبه، فصار ينطق من المقالات عندما لم يعتني بقلبه وإصلاحه ما لم ينطق بها حتى الجهال من العوام، نسأل الله العافية. نعم أخوان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، يقول تعالى مسليا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، إلى أن قال وكذب موسى، أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات، فأمليت للكافرين أي أنظرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. وذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاك الله له 40 سنة.
هذا مروي عن مالك بن أنس أنه قال كان بين عذاب فرعون وهذا 40 سنة، لذلك الواحد لا يستعجل هو يدعو، لا يستعجل عذاب، يتدخل في أمر الله، يقعد يطالع كيف في السيارة ويتذكر عدو السنة من فلان، قال هذا ليش ما ربنا يهلكه، والله هذا بتشبه وما يشعر بإبليس، لا تعترض أحكام الله، يعلم متى يعذب ومتى يعاقب، يبي يسوي ولا يشعر بمخالف القرآن لو لا يفهمه، ما مرأك بالقرآن تدارسه أن أقوام نستعجل العذاب، نعم زاد سخط الله عليهم، استعجل العذاب. مثاله أصحاب الأيد قالوا لشعيب لما قال لا تفسد لا تعثوا الأرض مفسدين وزنوا بالقصاص المستقيم القصاص المستقيم إلى آخره، قال إذا كنت نبي حق أنزل عليك كسفا من السماء استعجل العذاب. تكون أيها السلفي تقول في نفسك الحين ليش ما يهدك الله خلاص وخلاص، من أنت؟ الله له حكمة في كل شيء. أو تأتي تشبه بالحزبيين في معاملة ولي أمرك، فلان الإخوان يشتغل في مركز في 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 مقام ومنصب، ليش كذا الدولة ما توقفه؟ يا أخي الدولة عندها دراسات وتعرف إيش تسوي، انتبه. وتعرف إن إخواني فرضا قد تعرف، لكن عندها دراسات ما عندك أنت، فلا تقعد تتنزل من قدر الدولة إن ما تعرف دير الدولة. ليش تاركين كذا وتاركين كذا؟ فأصل أصول السنة احترام ولي الأمر، نعم، وينبغي من يحترم الأمر أن يحترم قراراته ويعرف مراميه ويعرف حكمة الله أصلا، أن يكون ربنا في الأصل قدر ذلك فتنة للناس، وأن الله قدر فتنة للناس وابتلاء له، فلا تكن من الممترين الشاكين في حكمة رب العالمين. ثق أن أحكامه مبنية قدرية والشرعية على علم وحكمة تامين، نعم على علم وحكمة تامين، ليس كمثله شيء وهو سمع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في يوم الظلة هذا يوم عظيم، أخذهم في عذاب يوم عظيم. ما هو عظمة هذا اليوم؟ خطبنا جمعة الماضي وأرى أنكم تسمعوها وتنشرونها بين أهليكم، الخطبة السابقة، لأنها كانت مخيفة من العبد لكي لا يتجاسر على معصية الله، وكانت كما تسمى بلغة العصر واقعية، لأن اشتد علينا الحر حقيقة، وصلت درجات الحرارة إلى شيء أنا ما أذكر أني يعني لقيته، يعني ربما التبريد في التكييف ما يعني سيارات أو في بعض السيارات ما يعمل كما ينبغي. المهم عاندوا شعيب، وذكرت في الخطبة أن لا تستسلموا للشيطان وتلبيسه، يقول الحمد لله ما فينا معاند لي رسل ماتوا. قلت يا إخواني في الخطبة في علماء صحاب سنة ورث الأنبياء، فمخالفتهم والتمرد عليهم أو الطعن فيهم وهم أصحاب سنن، نعم يكون فيه اشتراك أو مشابهة لمن؟ أي انتبه احذر، لا تتعامل مع القرآن بالانفصالية، هذا من أجهل الأشخاص، يقول أنا أقرأ أحس القرآن في صوب وحين في صوب وكذب هذا ويعني قتلوا الرسل وما أدري وش سووا، يقول وين لا رسل عندنا الآن الحمد لله ولا تكذيب ولا شيء، أحس أن أقرأ في الصوب والقرآن في الصوب، لأنك أنت مخك في صوب والحق والعلم في صوب آخر. القرآن يصلح لكل زمان، ربنا يأمرك لا تشترك معهم في العناد لأهل الحق، حتى ما في رسل هذا الزمان في علماء، فلا تشترك مع أولئك الذين كذبوا الأنبياء، فإن تشترك مع أن كذب العلماء بالحق فإذا يصلح كل زمان. هذا الانفصال هو يقرأ أن واقع القرآن غير واقعنا، ويقرأ زمان القصص ألف ليلة وليلة وخلاص ويخطب يقول والله أمس قريت جزئين، وش فهمت من الجزئين؟ قريت أمس مسكين، كل ما يقرأ يقول لا أنا منك أنا ما في كذا ما في الآن ما في ما في ما في ما في ما فسر القرآن. القرآن جعل لآخر لحظة في الدنيا صالح، آخر لحظة، ليس فقط لعهد الصحابة وما يناقش به المشركين الأولين، بل ستجد كما ستقرأ معنا في درس مهم افتتح لنا في مسجد الراجحي مسائل الجاهلية، انظر كيف خالف أهل المعاصرون وافقوا الجاهلية وخالفوا القرآن، حتى تعرف أن كتاب الله هذا شفاء في كل زمان ومكان، فلا تعيش الحالة انفصالية عن كثير من العوام. نعم، يقول أنا مني كذا، أنا مني كل ما يقرأ أنا مني كذا وأنت كذا، أنك جاهل بالقرآن، ما فهمت أنه يعنيك هذا الكلام، أنا مني كذا أنا مني كذا، بس تأويلات فاسدة، وأنت أول من كذا إلى آخره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، وليس يقرؤوه قراءة إن صح التعبير التقليدية والسطحية كنقرأ جريدة أو ألف ليلة وليلة، يدبر كل حرف. يقول ابن عمر مكثت في البقرة أدرسها 8 سنوات كما قال مالك، ومكث ابن عمر في البقرة يقرأها 8 سنين يدبر حلالة حرام دراسة، كما يدرس طالب الطب الطب وطالب الهندسة الهندسة، كل حرف في القرآن يتدبر. حتى مكث في دراسة البقرة 8 سنين وهو عربي، فكيف اليوم البعض نسأل الله العافية يعرض عن تفسير القرآن وعن قراءته على وجه من التدبر والعلم، إنما يقرأه فقط ليسمي نفسه أنه قرأ القرآن تعبدا من غير النظر في معاني. وهذا في شبه بالنصاب من الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم لا يظنون. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
ثم قلنا أن يوم الظلة يوم شديد، كيف قص ابن عباس قصته، فقال ابن عباس لما عاند شعيب واستعجل العذاب كما قلنا لا يفعل ينبغي، حتى السلف ينتبه لنفسه، قل ليش الإخوان دائما يدمر الله وخلاص، ما يدمر حماس وما يدمر، الله له حكمة يا أخي في بقاء المخالف، يتضح الحق ويتميز له حكم يتدخل فيها. نعم، هي حكم له سبحانه وتعالى. فشوف جرنا هذا الكلام كله لما استوعبنا أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى وكذب من موسى. طيب بعد ما كذبوا على طول كذا جاءت صاعقة من السماء فرقته نصفين، كأنه يعني حبة فول سوداني ضربته وخلاص قسم نصفين. لا لا، له حكمة أن يلقى فرعون ويظهر الربوبية ويظهر الإلهية ويقعد سنين ويقول ربكم الأعلى ربكم الأعلى. كذلك بتشوف يهود الآن يعبثون في غزة بإخواننا الفلسطينيين ويقتلونهم ويتسلط من حميرهم معهم من الرافضة ومن غيرهم، كله حكم. ما عليك إلا الدعاء والتعامل مع الأحداث هذه وفق الحكمة والتشريع الإلهي. اللي يتعامل معه يزيد الطين بلة يروح يأسر زيادة من يهود ويقتل زيادة من المسلمين، هل تعامل معه صحيح كذا؟ تعامل الناس بالصبر والدعاء والسعي للصلح كما فعل ولي العهد. إذا التعامل ينبغي يكون شرعي، وخيبر بيهود كانت صلح مع المسلمين، التعامل شرعي. وليس كما يهيجها العواطف، يجي يستفزون العلماء بأسئلة العالم يعني يضبط نفسه ولا كان يعني يحصل منه من التوبيخ ما يحصل. يا شيخ بالله كذا إخواننا اليهود وكذا، وإلى متى يقعد كذا ساكتين؟ إيش يبغى من العالم يقول له؟ يبغى العالم يقول له مثل ما سمعت من إخواننا من الدول العربية لا ذكر الجنسية، كنت جنبه في الحرم والله ما أدري إنه بيقول هالكلمة ذي ولا كنت هربت منه وطالع في الطواف وأنا فوق في الصدح يشوف عدود يكاد يحضن بعضهم بعض، ما أدري كم أحيانا يكفي الحرم 3 مليون أو مليونين ما أعرف كم يكفي. قال شوف، يقول لي صاحبه شوف 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 هذول لو يعني رمشوا إلى غزة فتحوها. يا رجل يا أحمق يا أحمق، هي المسألة بالكثرة طيارة واحدة تعدمهم كلها، هل هذه الفتاوى تهلك الناس؟ قال والله لو راح مسكوا يد بعض. ففتحوا ايش يعني غزة وفتحوا. ها، هذه الفتاوى يحبونها من؟ والله يهود يحبونها. ايوه، ليش بتجر السعودية يهود الى تعالوا انقذوا، يلا قاعد يقتل زيادة حتى المخيمات قاعد يقتلهم، يلا بتجر السعودية بتجر الأردن بتجر فلسطين يحبون المناخ هذا كما نبه على ذلك العلامة العثيمية، يبغون مناخ الحرب عشان يجيبوا حزبهم 300 وكل واحد يملك كذا وكذا من رؤوس نووي ويجتمع الحزب كما اجتمع على النبي وين في الاسم هذا في الخندق وخلاص. لكن سبحان الله حكامنا عقلاء ما تمشي عليهم هذه الرجيف الصبيان هذه ما تمشي عليها. اي والله عسر يديم عزهم ويصلح بهم البلاد والعباد. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكتها وهي ظالمة أي مكذبة لرسلها فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك سقوفها أي خربت منازلها وتعطلت حواضرها، وبئر معطلة أي لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها، وقصر مشيد. قال عكرمة يعني المبيض بالجص. وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك، وقال آخرون هو المنيف المرتفع، وقال آخرون
لعله يدل على هذا الأخير حديث ما أمرت تشييد المساجد رفعها. فبعض العلماء يقول الأصل في المسجد أن يبقى مثل المسجد النبوي ما يرفع سقفه، النبي ما قال ما أمرت بتشييد المساجد برفعها، نعم، بل يبقى البناء معتدل فيها عريش كعريش موسى. نعم.
وقال آخرون هو المشيد المنيع الحصين، وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها.
إن من يشيد قال ما هو شرط بالتشييد، يدخل فيها لعله الارتفاع ويدخل فيها الزخارف ويدخل فيها، نعم. وقد جاء فيما خرجه ابن أبي شيبة في المصنف عبد الرزاق الدرداء قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. المساجد الأصل فيها بنيت للصلاة ليس لإرفاه البصر. من يتجول في المسجد يقول والله هذا المسجد شو الزخارف، شوف وش كذا اللون الأحمر والأصفر والأخضر، ما لي هذا؟ هذا يلهي المصلي. فقد خرج أو ذكر البخاري تعليقا عن عمر كان عمر يلاحظ كان قلبه مع هذا الدين عمر بن الخطاب قبل دنياه والله قبل حاجاته الخاصة، ما حوجد شباب عمر الأكثرنا صار أول شيء حاجياته بعدين الدين، يعني قرر مثلا يروح درس مفيد يقول أول شيء المرأة لا تسعى لعنه يوافق أني أروح إلى آخره. فيجي كان عمر قلبه مع الدين يعني يقدم أمر الدين على أمر الدنيا. فلما شاف المسجد يخر لأنه جريد قال عندي فتوحات وصار عندنا غنائم وصار في نصيب لولي الأمر أو للدولة سأكلنا الناس من المطر أحفظهم المطر، وجاب بنائين استأجر وقال لهم لا تحمروا لا تحمروا ولا تصفروا من أجل يعني لا تفتنوا المصلين. الصباغة خاصة قبلة المسجد بالأحمر والأصفر والأخضر خاصة إذا كان في كتابات وآيات يلهي المصلي ويشغله. لذلك أفتى شيخ الفوزان أن كتابة الآيات على جدران المساجد بدعة لم يفعلها السلف رضي الله عنه. فليكن المسجد ساذجا ما فيه زخارف ولا فيه حتى لو سويت الجدران بالشيء الحديث سيراميك ما في مانع إلى آخره. ليش؟ لاحظنا عثمان ما حد أنكر إلا من سوى الجدران المسجد بالمنقوش هذا وش اسمه نسيت اسمه من المواد البناء، فدل على التوسيع في مواد البناء، حط بويا حط هذا بس، لكن لا ليش أي لا تهل المصلين بما نجده اليوم من هذه الأفعال، سيما إذا كانت الكتابة تحتوي على هذا كما نرى في مساجد الكاتبين في المحراب هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب، حين إذا المصلي يرق قلبه خلي المصلين يروحون بعد ما يذكر الله يمين ما في أحد قفز على المحراب ليكون كلما دخل عليه زكريا يعني المحراب أي نعم، ويحس ان هذا المحراب اللي ذكر محراب مريم وين له ايش كان المسعود وغيره غير تقوى المذابح اللي هي بناء الكنائس، فلا ينبغي ان يصنع الامام حجره فقط ما اجتهد في القديم على ما ذكر في عهد السلف من اجتهد في هذا المحراب اجتهد لبيان القبله فان تشتبه مع سعه البنيان والتشارع، فيدخل الشخص ما يعرف القبلة هنا القبلة هنا يحطون بإشارة مع اتساع البنيان المهم، لكن أما يدخل فيها الإمام يعني مسجدنا متسع، جيت لهذا المسجد أنا شوفوه كيف كبير 3000 مصلي، فالمسؤولين عن إدارة المسجد من أهل المسجد جزاهم الله خير سووا لي سجادة وسووا لي كذا في داخل المحراب، فطلبت منهم أنه سووا لي سترة خارج المحراب يخرجوني من المحراب، وفعلوا جزاه الله خير. نعم، أما في حالة الضيق الشديد في المسجد فيجوز التقدم على الإمام، أما يجي واحد في السعة يتقدم على الإمام في المسجد النبوي أو في الحرم لا يجوز، سعة عنده وراء سعة يقول راح يتقدم صلاته ما تصح. قال ابن تيمية التقدم على الإمام لا يكون إلا إذا اصطكت الأبواب وشد الزحام فلم يجدوا مكان، حين تجوز الصلاة أمام الإمام، أما في السعة فلا يجوز. وحين إذا قلنا يجوز التقدم على الإمام فقد يقال أيضا يجوز الإمام أن يدخل في هذه الحجرة إلا بنيت كذا عشان الصفوف ولا وراء. المقصود أنه على المسلم في ذهنه دائما اتباع السلف في كل شيء يتعلق بالعبادة أو وسيلة إقامتها. نعم،
قال وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها، فإنه لم يحمي أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقوله أفلم يسيروا في الأرض.
ومن أعظم الواعد يشوف الواحد عفيف سيارة إسعاف واقف قدام قصر مشيد واخذ ثري من أثرياء الأرض طالعين أولاده به من حجرته ويركبون الإسعاف طالعين المقابر أو الغسيل، موعظة عظيمة. يقول قصر مشيد دخل ملك الموت هذا القصر؟ نعم يدخل، ما يمنع القصر المشيد هذا أي مكان يدخل ملك الموت دائما يلحق في أي مكان، ليش ما تعمل صالح قبل توفى؟ اذكر الله صم محرم الآن، فإنه أفضل الصيام بعد رمضان صام الله محرم، من أصبح اليوم منكم ما أكل شيء يستطيع يصوم اليوم وغدا وغدا ينتهي محرم يتقي العذاب بالصوم. نعم،
وقوله أفلم يسيروا في الأرض أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كافٍ كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح في الأرض ثم اطلب الآثار والعبر حتى يتخرق النعلان وتنكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكماء أحيي قلبك.
حكم السند هذا
مقطوع.
نعم هذا مقطوع. هذا مقطوع. ما معنى المقطوع؟ الله يرواه يرويه من التابع والموقوف يروي الصحابة. فهذا مقطوع فلا يصح، وهذا يسمى المعلق أيضا من جهة أخرى. نعم إلا من حذف مبدأ إسناده هذا، لكن هنا ذكر مبدأ إسناده مصدره تفكر اعتبار، ما نسميه معلق. المعلق مثل ما يفعل البخاري، قال معاذ عن طاووس يحذف مبدأ السند هذا معلق. لكن إذا قال مالك بن دينار، قال كعب الأحبار، هذا يسمى مقطوع. وغالب كثير أو كثير من الإسرائيليات، هذا لعله من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيل، حدث عن إسرائيل ولا إيش ولا حرج. نعم.
قال ابن أبي الدنيا، قال بعض الحكماء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالتفكر وموته بالزهد وقوه باليقين وذلله.
موت قلبك بالزهد، كيف تفسر العبارة دي؟ موت قلبك، والقلب يصير حي ولا ميت؟ ميت. موت قلبك عن حياته الزخرفية السرابية، وهي أن يكون القلب حي للدنيا. شوف كيف واحد نشيط على الدنيا، طوابير، يأخذ حج، يسافر خارج البلد ويعصي الله وكذا، تجي صلاة الفجر يكون كذا قلبه ميت للصلاة إلى آخر. العكس، يحيي قلبه لأمر الله من حضور حلقات العلم، ويموت قلبه في التطلع للدنيا. وهذا كيف يسويه؟ كثرة الذكر، بالصدقة، بطلب العلم، فيموت قلبه. ليش؟ إيه يعني أعرف بعض الأشخاص قال خلاص حس قلبي انكوى. شخص والله فاضل أعرفه الحلقة، أظن يأبى أن أذكر اسمه، قال لي يعني كان عندي قلب حي للنزهة، ودي كل يوم أروح نزهة وأكل مشوي وأكل على البحر سكريم وأكل، يعني ليش؟ لأنه جاء من بلد جميلة فتعود فيه على النزهة. قال فلما جئت جزا الله خير من مذكر من دل على الحق، فجاء الحلقة بدأ يدرس معانا هذه الأزهار من سنة نبي داود من البخاري من، قال تمتع قلبي وصار فيه من البساتين والخير من الله يعني. قال فمات كذا قلبي، حسيت انكوى من هذا اللي كنت أفعله من الملهيات، المطاعم مدري شلون، إلا عرضا يعني يحتاج إليه في الشهر أو في عرضا. يقول كان وقتي رايح فانكوى، مات قلبه من هذه إيش؟ مضيعات الوقت. نعم صار يقول له شخص مثلا يلا مثل أمس، يقول وين أمس؟ اليوم غير أمس، يلا رايحين طالعين كذا، يقول لا رايح البستان خير المستان، رايح الحلقة، بستان العارفين، إيه مو بستان الجاهلين، الجاهلين متعنا في نفسه. نعم. فقال لي أمس شخص هذا يعني حضرنا عرس له، يقول لي احتلنا على بعض الطلاب وقلنا له تعال معنا نزهة إلى الطائف، نبي نشوي نبي كذا، وتحمس وجاء الموعد يجري على السيارة. قال ففجأناه فقلنا له يعني أولا أو هذا درس ننزل، فقال والله ما أعرف إنكم قلتوا لي كذا، يعني غبنت. وش الغبن يا جاهل؟ غبنتوني يا الله وش فاتك؟ أنت تغفر ذنوبك بالعلم. يقول بعضهم إن الرجل عمر بن الخطاب قال لا تفارق مجالس العلماء، فإن الرجل يدخل عليه مثل جبل تهام من الذنوب، فيغشى مجالس العلم فيرجع وقد غفر الله له كل ذلك أو كذا، فقال لا تفارق مجالس العلم، فشرح صدرك بزوال الذنوب عن قلبك، أعصر مستان تمل بطنك وترجع بعد بيش ويكدر القلب ويحجب عن البكاء من القرآن إلى آخره. نعم.
قال وموته بالزهد وقوه باليقين وذلله بالموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبله وسيره في ديارهم وآثارهم، وانظر ماذا ما فعلوا وأين حلوا وعمن قلبوا، أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي فيعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني، وقد كانت وفاته سنة 710. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكر ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهديان العين والأثر، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كره فراقها الثاويان البدو والحضر.
نعم، نقرأ